وكنت كلما عزمت على التوبة يلاحقني ارتقاء السوء فأعود إلى الضلال والتفجرم إلى آخر كلامه. لكن المشكلة عند الكثير من الشباب، من هم رفقاء السوء؟ فكل شاب يرى أن أصحابه طيبين أو على الأقل ليس فيهم شر كما يقول البعض. ففي الاستبانة سؤال يقول: من هو الصديق المثالي من وجهة نظرك؟ اسمعوا الإجابات. قال بعضهم: هو الإنسان المرح. وقال بعضهم: هو الذي تتفق طباعه مع طباعه. وقال آخر: هو الذي يحترمني ويقدرني. وقال آخر: هو الذي يكون غير متشدد في الدين. وقال آخر: هو الذي عنده دين. هكذا قال بعض الشباب، وهذه هي نظرتهم للصديق المثالي. فأقول أيها الشباب، من كان ميزان الصداقة لديه هو الهوى والمصلحة الشخصية، فكيف سيفرق بين الجريح الصالح والجريح السوء؟ هذه هي المشكلة عند الكثير من الشباب في قضية اختيار الصديق. فالميزان عندهم أن تتوافق الطباع، أو أن يكون مشهورا، أو وسيما أنيقا، أو ذا مال وغنى. هذه هي المعايير لاختيار الصديق عند غالب الشباب. هذا إذا كان هناك اختيار، لأن المشاهد أن الواقع يسبق عليك الصديق كالزميل في المدرسة أو في العمل، والجار في الحي والقريب. هذا كله يحدث للشباب في ظل غياب موجه من والد ناصح أو مدرس صالح. فالكثير من الآباء لا يعرف شيئا البتة عن أصحاب أولاده، وهذا من طبيع الأمانة والله. فإن أخطر شيء على الشاب رفقته. يقول أحد الشباب: إن أولياء أمورنا هم المسؤولون بالدرجة الأولى، فأنا لم أرى والدي يسألني أين أذهب ومع أي شخص أمشي. انتهى الكلام. اسمع لهذا الشاب وهو يقول ويروي تجربته بألم وحسرة، فيقول: صادفته أحد شياطين الإنس، فكانت بداية السقوط، حيث شجعني على تعلم ضرب الحوت كرمكم الله. وبالفعل أنقل كلام إلى قبله تماما. يقول: وبالفعل بدأت التعلم وشرب الدخان بصور متقطعة، وأثناء هذه المرحلة كنت أكره المسكرات والمخدرات وأخاف من أهلها، وبدأت تتوسع بعد ذلك شبكة أصدقاء السوء، أو بمعنى أصح ثقب المجتمع. وكنت في بادئ الأمر كالغريب بينهم، أتفحص أسنانهم، أتعجب من حالهم، ولم أكن أتصور أني سأكون منهم في يوم من الأيام، ولكن من أنا أجالسهم ولا أكون منهم؟ يقول: وبالفعل تعلمت على أيديهم شتى أنواع المعاصي التي خفت منها وكرهتها في صغري. هذا حصل أثناء المرحلة الثانوية، إلى آخر قصته التي كتبها بخط يده. ثم قال لي بلسانه: أقسم بالله لقد حاولت الانتحار عددا من المرات، ودخلت العيادات النفسية كثيرا. لقد عز وكرهتها في صغري. هذا حصل أثناء المرحلة الثانوية، إلى آخر قصته التي كتبها بخط يده. ثم قال لي بلسانه: أقسم بالله لقد حاولت الانتحار عددا من المرات، ودخلت العيادات النفسية كثيرا. لقد عذبت والدتي معي، ثم انخرط بالبكاء. ثم قال في رسالته التي كتبها في دفتر صغير كامل: لم أكن راضيا عن نفسي، وكنت دائما اللوم لها، وفي أثناء هذه الحياة القاسية وما كنت أعانيه من ملل، هيأ الله لي أحد الإخوة والذي أدين له بالفضل الكبير بعد الله عز وجل في إيقاظي وتنبيهي من هذا الكابوس المزعج المؤلم المدمر الذي لا أستطيع وصفه، لأنه يدمي القلب ويدمع العين ويقبح الأسباب. يقول: كل ذلك حصل بسبب صديق السوء وعدم التوجيه المطلوب من الأهل. ثم قال: بقي ندائي الحار الصادق، والله على ما أقول شهيد: يا إخواني الشباب، المعاصي بأنواعها من زنا ولواط ومخدرات وخمور وغنى حبائل الشيطان وأعوانه من الإنس. وعند الوقوع في هذه المعاصي أو أحدها، يخيل لكم الشيطان اللذة الوهمية التي تحس بها أنك قد انتصرت على همومك وحققت مرادك من السعادة التي تطلبها. فتمر الشهور تلو الشهور، والسنون تلو السنون، فتبدأ المشكلة، أو بمعنى أصح الغدر الشيطاني، وأعوانه من شياطين الإنس وأصدقاء السوء. يقول: وقد تتساءلون ما هذه المشكلة، وأنا أعذركم على هذا السؤال لأنكم لم تتعمقوا في الدخول في هذه المعاصي. صدقوني يا إخوان، بحكم جهلكم بها من ناحية وصغر سنكم من ناحية أخرى، المشكلة هي التعلق بالمعصية وعدم القدرة على الانفكاك منها، فتصبح عبدا أسيرا ضعيفا أمام هذه المعصية غير قادر على الهروب منها. وقد كنت يقول قد كنت قبل تتباهى بها وتجاهر وتكافر أثناء فعلها. هذه المرحلة صدقوني بحكم التجربة أقول في هذه المرحلة تحدث النهاية التي كتبتها أنت بنفسك، وتتنازعك الهموم من كل جانب، والقلق والاضطراب النفسي والعقوبات الدنيوية غير الأخروية. نسأل الله أن يتوب علينا إلى آخر كلامه الذي حرصت أخي الشاب أن أنقله بأسلوبه وعباراته لعله أدعى لقبوله والاستفادة منه. فهذه الطرحات وإنذارات من إخوة لك سبقوك في الميدان، والله أن هذا الشاب حدثني وهو معي في سيارتي، حدثني وهو يبكي في ساعات طويلة. كتبوها، ما كتبوا هذه المواقف وحياتهم إلا حبا لك وغيرة عليك لتراجع نفسك وتحاسبها، ففك أثرها من الهوى وأطلق قيدها من الغفلة. أيها الشاب، لماذا لا تستفيد من تجارب هؤلاء؟ لماذا تسر وتكابر أنك لا يمكن أن تصل لحال هؤلاء وأن جلساءك طيبين؟ نعم، أتمنى يعلم الله أن يحفظك الله وأن يرعاك وإياهم من كل سوء، ولكن طريق الشر يبدأ من أول خطوة والسيل من أول قطرة. فالنجاة النجاة، وربما أنك شاب ما زلت في أول الطريق، فكن عاقلا ذكيا واستفد من تجارب الآخرين، وليس عيبا أن تسمع النصيحة والتوجيهات من الكبار كأبيك وأخيك. فهذا لا يعني أنك صغير، ولا يعني أنك بدون شخصية كما يردد بعض الشباب، لا، بل العكس، فهذا يعني أنك عاقل مستجد. فإن العاقل من أضاف إلى رأيه آراء الآخرين واستفاد من نصحهم وتجاربهم. أيها الشاب، اعلم أن الجليس السوء من أكبر أسباب الوقوع في أوحال الشهوات، من أكبر أسباب الضياع، خاصة من فرطت الصلاة. ومن العجائب في الاستبانة أن 34 من الشباب قالوا أن أصحابهم مفرطون في الصلاة، وقال 12 أن أصحابهم 12% أن أصحابهم أصحاب منكرات كثيرة تاركين للصلاة. بل الأعجب من ذلك أن 40% قالوا إن أصحابنا لو طلبوا منا أمرا فيه معصية لله فإنا نلبي طلبه أحيانا، وقال 5% لو طلبوا منا فعل أمر فيه معصية لله نفعل هذا الأمر حتى لا يسألنا. فأي مصيبة أن تستجيب لصديق يأمرك بمعصية لله، بمعصية الله. فأرجوك أيها الشاب، أعد النظر في صداقاتك وانظر لمن هم على يمينك وشمالك، واسأل نفسك هل يرضى الله عنهم، عن أفعالهم، عن تصرفاتهم؟ هل ترضى أن تذكر معهم يوم القيامة؟ المرء مع من أحد كما في الصحيحين. هل ينفع الندم يوم القيامة عندما تقول بل هل سمعت هذه الآية في القرآن؟ هل قرأتها يوم من الأيام؟ يا ويلك، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا وهو صاحب الجلسات والسهرات والسفرات والضحكات؟ لماذا وهو صاحب المرح والمزاح؟ فتأتي الإجابة، لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، لأنه ما أعانني يوم على ذكر الله، ما قال لي مرة لنصلي الصلاة في وقتها، بل كلما انتبهت أو تذكرت أو نصحني ناصح سخر مني واستهزأ. يقول أحد العائدين لدار الملاحظة من الشباب، إن سبب عودتي أني عدت إلى نفس الشلة ونفس الرفقاء السوء، لأني إذا خرجت من الدار أجدهم ينتظرونني ويدعونني إلى العودة إلى المشاكل السابقة بعد أن حسنوا لي القبيح وقبحوا لي الحسن فأنسوني توبتي وعزمي على الاستقامة، فلذلك عدت إلى الدار بسبب هذه الشلة الفاسدة. انتهى كلامه. أقول الحمد لله أيها الشاب أنك عدت وأمهلك الله، لكن ما حال من لا يستطيع العودة؟ من مات وهو على غية، بل من مات وهم عرفة السوء في حادث أو سفر عندها ينفع الندم. فكن عاقلا واستعرض أصدقاءك واحدا واحدا واصحب الأخيار المحافظين على الصلاة فتجد عندهم الابتسامة والمرح والترويح عن النفس في غير ما يسخط الله تعالى. اسأل نفسك لماذا رفضوا مشاهدة القنوات؟ لماذا منعوا أنفسهم من تلك المعاكسات؟ لماذا حطموا أشرطة الغناء؟ لماذا يترددون للمسجد 5 مرات في اليوم والليلة؟ لماذا صبروا في فرق تحفيظ القرآن؟ اسأل نفسك ما الفرق بينك وبينهم؟ أنت رجل وهم رجال، ولك عقل ولهم عقول، غير أنهم جاهدوا أنفسهم فمنعوها من الحرام وأطلقت لنفسك العنان فأجبتها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن الذي أمرهم وأمرك ونهاهم ونهاك هو الله، لكنهم قالوا أطعنا وقلت أنت ومن معك عطينا. في قلوبهم خوف من الله، خوف من عذابه وعقابه، وفي قلبك غفلة عن الله وعن عذابه وعقابه، فجاهد نفسك أخي الحبيب وامنعها من الحرام من أجل الله، امنعها من الحرام إخلاصا لله الذي أنعم عليك، من أجل الذي يراك ويطلع عليك، من أجل الله القادر على تغيير حالك من صحيح إلى مريض، من عاقل إلى مجنون، من بصير إلى أعمى، من متحرك إلى مجلول، من سعيد إلى شقي، من غني إلى فقير. انظر لأحوال الناس من حولك، انظر للمستشفيات، انظر لدور النقاهة، انظر لأحوال الناس. أسأل الله أن يحفظك ويعافيك من كل سوء وكل مسلم، لكنه قادر جل وعلا، نعم هو غفور رحيم، لكنه شديد العقاب شديد العذاب، هو بر رحيم لكنه عزيز بانتقام، نعم هو يمهل لكنه لا يهمل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيها الشاب إني عليك مشفق ولك محب وناصح، فاصبر نفسك مع الصالحين، استجب القرآن وهو يقول
اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
كان أمره فرطا. قال ابن كثير ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين، شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، وكان أمره فرطا أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
والواقع أن بعض الشباب يضبط اللاعب أو الفنان الفلاني لشهرته، فربما يحبه وقد يكون مفرطا بالصلاة والأخلاق، بل قد يكون كافرا، فأين من تعلق بمن يسمى مارادونا أو من تعلق بمن يسمى مايكل جاكسون؟ وهما كافران، الأول مدمن مخدرات والثاني فاسد جنسيا، هكذا غالب وسائل الإعلام. فيا لهف نفسي على شباب الإسلام، أيرضى أحد أن يحشر مع هؤلاء؟ فالمرء مع من أحب، أين نحن من أمر الله وهو يقول
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
فإن كنت عاقلا إن كنت ذا عقل فاحذر المفرطين الغافلين وأحب الصالحين الناصحين. قال عمر بن الخطاب عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنه زين في الرخاء وعدة في البلاء. وقال الجوهري إن من أحب أهل الخير نال من بركاتهم. كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله، يعني كلب أصحاب الكهف. قال القرطبي في تفسيره بعد كلام الجوهري هذا، قال إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا في صحبته ومخالطة السلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه وعلى جل وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الشاب اسأل نفسك هل أصدقاءك أصدقاء مصالح؟ ثم أسألك أنا، هل ذقت طعم الصداقة الحقيقية والأخوة الصادقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، كما في مسند أحمد والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي المتحابين في والمتجالسين في. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، كما في البخاري ومسلم. والله تعالى يقول:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
وقل لي من تصاحب، أخبرك من أنت، فذروا على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، كما في سنن ابي داود والترمذي واحمد، وصحح اسناده النووي كما في رياض الصالحين. فهل تصدق بالقران والسنه وتكون ممن قالوا سمعنا واطعنا، او ممن قالوا سمعنا وعصينا؟ اخيرا ايها الشاب الطيب، فتش في نفسك، فتش في اصحابك، واحذر رفقه السوء، فانهم لا يضر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى تكون مثلهم، وأداة طيئة في أيديهم، إما لكراهتهم امتيازة عنهم بالخير، وإما حسدا لك. فإن الله تعالى أخبر عن المنافقين فقال:
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. فإياك وقطاع الطريق إلى الآخرة الذين يصدون عن ذكر الله. اسمع، اسمع لهذا النص واستجب وفكر وراجع نفسك، كن عاقلا وتنبه، ثم انتبه ان تكون من مفاتيح الشر، مفاتيح للشر. انبهك ايها الاخ بامر مهم غفل عنه الكثير من الشباب، فبعض الشباب لا يكفي ان يقع هو بالمعصيه ويتحمل ذنبه، بل لا يزال بزملائه يشجع هذا على السفر للخارج، ويدل ذاك على تلك القناة، ويعطي الآخر أرقام ذلك الهاتف، ويمدح تلك الأغنية، ويهدي شريطها لزميله، وهكذا هو في كل جديد في عالم المتعة والشهوة، فأصبح مرشدا للفساد وهو لا يشعر، فحمل ذلك المسكين وزره وأوزار غيره. فكما أن الدال على الخير كفاعله، فإن الدال على الشر أشد من فاعله وأشنعه، فهو أهلك نفسه وغيره، أصبح مفتاحا للشر، أصبح مفتاح الشر. وأنا على يقين أنك لم تقف وتفكر بقول الحق عز وجل:
ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء
أنك غفلت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وأنك لم تتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا على يقين أنك غفلت عن هذه الأدلة القوية في خطورة الدلالة والتشجيع على الفساد، وأنك ظننته من حديث المجالس والتفاخر بالمغامرات والعنتريات بين الشباب، وإلا فلا أحد يتحمل ذنبه، فكيف بذنوب الآخرين؟ فاحفظ لسانك واستر على نفسك، واحذر أن تكون مفتاحا للشر وأنت لا تعلم، فكفاك ذنبك غفر الله لي ولك وللمسلمين أجمعين. بل إن مجرد الحديث عن معصية فعلتها حتى وإن كانت سرا لصديق عزيز بينك وبينه، فإن ذلك من المجاهرة بالمعصية، كما في حديث أبي هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عن عملا، ثم تصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. أيها الشاب، كن عاقلا، فإذا ابتليت بشهوة، فإن كان بينك وبين ربك، احرص أن يكون ذلك بينك وبين ربك، فهو خطأ بشر وضعف نفس. وهو أشهر أن يغفر. أما الحديث عنه وتشيع الآخرين عليه أي على الدم فهو عناد وكبر، وصاحبه على خطر عظيم. ألا فليتق الله أولئك الذين يصورون جرائمهم والكبائر التي يفعلونها ويحدثون بها الآخرين من زملائهم.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نذير.
التقليد واتباع كل جديد، واتباع كل جديد، قصات الشعر، القبعات، الملابس الغربية، النظارات السوداء، التميع والتشبه بالنساء، المبالغة في التجمل، سلوكيات شاذة عن مجتمعنا المسلم، نراها في الآونة الأخيرة هنا وهناك، فهل هي من إفرازات القنوات الفضائية، من فرق البريك دانس، أو الهيل، أو البيجيز، أو غيرها؟ من فرق الرقص والنجوم ومغني القلاعة والفجور؟ أم هو تقليد الأعمى ومن تشبه بقومه فهو منهم كما قال صلى الله عليه وسلم؟ بل قال صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى كما حسن السمري وحسنه الألباني. والغريب انتشارها بهذه السرعة بين الشباب، بل وصرف الأموال والأوقات في طوالين الخلافة، فما لي أراك بدل أن تنكر على أصحابها وتجمعز من هذه الحركات وتردها بيقينك وأداتك الطيبة، ما لي أراك تحاكيها وكأنها راضت لك. عجيب أمرك، أليس لك دين ترجع إليه لترى هذا الفعل حلال أم حرام؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذى، وقال أهل العلم، بل قال صلى الله عليه وسلم: فاحلقه كله او دعه كله. وذكر اهل العلم ان جميع اخذ اطراف الشعر من اي جهه من جهات الراس انما يدخل في حكم الخلع. فان غاب الدين اقول: اليس لك عقل لتسال اتناسب هذه التصرفات مجتمعنا الطاهر ام هي من موارم المروءه ونقصان الرجوله؟ فلماذا لا تسال نفسك وتكون عاقلا؟ فإن غاب الدين وغاب العقل، أليس لك شخصية مستقلة تعتز بها وتتميز بها عن عالم الكفريات وسلوك الساقطين؟ إن الذي يدفع الكثير من شبابنا لمثل هذه الحركات هو الشعور بالنقص. نعم، انظر لنفسك، الشعور بالنقص. فالشاب يحب الظهور والبروز والشهرة، فلما عجز عنها بصفات الشمال بحث عنها بصفات النقص. قاعدة خالص الكرم، وهو يظن الناس ينظرون إليه بعين الإعجاب، وهم والله العظيم يزدرونه ويسخرون منه، وما سمعت لا صالحا ولا طالحا يثني على أحد منهم، بل العكس. فمتى يعقل شبابنا أن المجتمعات الإسلامية شيء والمجتمعات الكافرة شيء آخر، وأن الإسلام هو الاستسلام لله في كل شيء حتى في اللباس والشكل؟ ولا تكن إن معه تقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. فقد أجاب وللأسف 72% من شباب الاتباع أنهم يعلمون أن الأغاني ومشاهدة القنوات والمجلات حرام، ولكنهم يشاهدونها لأن كثيرا من الناس يسمعونها ويشاهدونها. فيا أيها الشاب، كن عاقلا ولا تنظر للهالك كيف هلك، ولكن انظر للناجي كيف نجا. إني أخاف الله، لماذا أراك أيها الشاب تنهزم بسهولة أمام كل معصية وشهوة؟ نعم، كلنا ذو خطأ، وكلنا ذاك الرجل، وكل بني آدم خطأ، لكن كتان بين شاب كالإسفنج يمتص كل شهوة ويستجيب لكل رغبة ويتبع كل جديد حتى عطل تفكيره وعقله وألغى شخصيته ومبدأه. كتان بين هذا وبين شاب يخاف الله ويجاهد نفسه، فهو ينتصر عليها مرات وتنتصر عليه مرات، ثم اعلم ان هناك شيء اسمه الخوف من الله غاب عن قاموس كثير من شباب اليوم. ايها الشاب، اب انك لا تستحي من نفسك، بل هي غرقت وضاعت في وحل الشهوات واللذات، وهب انك لم تعد تستحي من الناس أو اجتهدت في التخفي والتستر عنهم. هب أنك أغلقت الباب على نفسك، هب أنك سافرت بعيدا عن معارفك كما تقول، وهربت لخارج البلاد من قيود وأحكام الشريعة كما يقول البعض. ألم تعلم أن الله يراك؟ ألم تعلم أن الله يراك وأنه معك في كل حال ومكان؟ إنه قريب وعليك رقيب. فأين عظمة الله في نفسك؟ أين عظمة الله؟ انظر للكون من حولك، انظر في خلق نفسك، انظر في تقدير الله جل وعلا. أنسيت أنه العليم فيعلم كل شيء، وأنه السميع فيسمع كل شيء، وأنه القدير فيقدر على كل شيء؟ نعم، يستطيع، تستطيع أن تختفي عن أعين الناس، لكنك لا تستطيع أن تختفي عن عين الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، تستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إنه الخوف من الله، الصخرة التي تتهاوى أمامها الشهوات، الحسن الحصين بينك وبين الفساد، السد المنيع الذي يمنعك من المعاصي. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال. انتبه أيها الشاب، جاءته فهي التي جاءته، فهو لم يقطع الفيات ويصرف الأموال من أجلها، لم يطاردها في الأسواق، ولم يتلاعب في أرقام الهاتف لصيدها، بل هي التي جاءته، وهي امرأة ذات منصب، أي أمن العقوبة فهي تستر عليه عند القضية، وهي ذات جمال، وقلوب الرجال تهوى إلى الجمال. إذن فالأسباب مهيئة والفرصة مواتية، فما الذي يردك؟ ما الذي يردك أيها الرجل؟ هيا. لكن تأتي الإجابة من قلب تربى على خشية الله، من قلب بين جنبيه شيء اسمه الخوف من الله، فيصرخ في وجه تلك المرأة فيقول لها بملء فيه: إني أخاف الله، إني أخاف الله. مهما بلغت الشهوة ومهما كانت النفس والمغريات، إني أخاف الله حسن الإيمان، السد المنيع عند الأزمات. فقل لنفسك كلما همت بمعصية: يا نفس إني أخاف الله. عود لسانك على هذه الكلمة: ألا تخاف الله؟ ألا تخاف من الموت؟ قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. معاشر الشباب، احفظوا هذا الاسم جيدا وتذكروه: علي بن الفضيل بن عياض. شاب مشهور، لكن شهرته ليست في عالم الرياضة ولا في عالم الفن. له قصة غريبة على مسامر شبابنا في مثل هذا الواقع، اسمعوها. قال أبو بكر بن عياش: صليت خلف فضيل بن عياض، أي أباه، قال: صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب، وإلى جانبي علي ابنه، فقرأ الفضيل: ألهاكم التكاثر، فلما بلغ لترون الجحيم، سقط علي مغشيا عليه، وبقى الفضيل لا يقدر يجاوز الآية، ثم صلى بنا صلاة خائف، قال: ثم رابطت عند علي فما أفاق إلا في نصف الليل. وكان علي يوما عند سفيان بن عيينة، فحدث سفيان بحديث، حدث سفيان بحديث فيه ذكر النار، وفي يد علي كرباس في شيء مربوع، فشهق شهقة ووقع، وسقط القرطاس من يده، فالتفت إليه سفيان وقال: لو علمت أنك هنا ما حدثت بهذا، لأنه عرف أنه مشهور في البكاء خوفا من النار وتدبرا للقرآن. قال: فما أفاق إلا بعد ما شاء الله. قال محمد بن نافية: صليت خلف الفضيل فقرأ الحاقة في الصبح، فلما بلغ إلى قوله: خذوه فغلوه، غلبه البكاء، فسقط ابنه علي مغشيا عليه. أعرفت يا شباب بأي شيء اشتهر علي بن الفضيل؟ بشدة خوفه من الله وغشته عند سماع القرآن، حتى اشتهر بقتيل القرآن. نعم، سمي قتيل القرآن، وكان قتيلا للقرآن فعلا. فقد قال الخطيب: مات علي قبل أبيه بمدة من آية سمعها تقرأ. فخشي عليه وتوفي في الحال. لا إله إلا الله، ما أرقها إلى القلوب، هكذا تحيا القلوب بصلتها بالله جل وعلا. لله برك يا ابن الفضيل، اي خوف من الله هذا الذي بلغ بك؟ قال ابراهيم البشار الايه التي مات فيها علي بن الفضيل في الانعام: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد. قال مع هذا الموضع مات، وكنت في من صلى عليه رحمه الله. يا شباب، هذا هو علي بن الفضيل، وهذه شهرته. وهذا لقبه قتيل القرآن، القرآن الذي حجره بعض الشباب. فربما مر الشهر والشهران والثلاثة لم يقرأ آية في كتاب الله، فضلا عن أن يحفظ منه شيئا أو يتدبر الآيات فيبكي. لماذا أنت بعيد عن الله؟ كيف بلغت القسوة بنا، قسوة قلوبنا بنا إلى هذا الحد؟ ذكر بعض شباب الاستبانة أن من آثار الإنابة عليهم نسيان القرآن، وهذه نتيجة الأسيدة، فلا يستمع كلام الرحمن ولقية الشيطان في قلبه. والله ما أصابك من قسوة في القلب وبعد عن الله إلا بسبب الغناء، أقسم بالله إلا بسبب الغناء فهو رؤية الشيطان. اسأل نفسك بصراحة كم مرة تسمع الغناء في الشهر الواحد، وكم مرة قرأت القرآن في هذا الشهر؟ أعلم أن الإجابة مخيفة، لكن هل ترضى أن تموت على هذا؟ هل دمعت عيناك يوما خوفا من الله؟ اسمع لهذه الصورة واسأل نفسك هل مر بك هذا الموقف في حياتك؟ فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله لوحده لا يعلم به أحد، فذكر نعمة الله عليه وتذكر تقصيره في حق ربه، وتذكر كثرة ذنوبه ومعاصيه وجرأته على الله. فرق قلبه ودمعت عينه فسالت على خده خشية وخوفا من الله، فسال من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فيا أيها الشاب، جرب، حاول، اخلو بنفسك بغرفة أو ظلمة إليه، ناجي ربك، اعترف بذنبك، اشكو إليه قسوة قلبك، تب واستغفر ورد: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حاول لا تتردد، فربما كان هذا الموقف منجيا لك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإنك إن خفت الله فالله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما إن استجبت للنفس الأمارة فالله يقول:
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
أما إن جهلت النفس وذكرتها بأنك تخاف الله فأبشر، فإن الله يقول:
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
أبشر أخي الحبيب، إنه الله الذي إذا خفت منه هربت إليه لتشعر بالراحة والسعادة. وكلما ابتعدت عن الله كنت عرضة للهموم والأحزان والطفش والضيق، فاحذر خداع النفس وغرور الشيطان. وأخيرا التوبة أيها الإخوة، أبشركم أن 67 من شباب الاستبانة قالوا: نعم نفكر في طريق الاستقامة، و22 قالوا: نفكر أحيانا في طريق الاستقامة، ولم يقل لا نفكر إلا 3، ولم يجب البقية وهم 29، وقال 65% من الشباب أن طريق الاستقامة هي طريق السعادة الحقيقية. فأقول أيها الشباب، ها أنتم بأنفسكم تقولون إن طريق الاستقامة هو طريق السعادة، فإلى متى وأنتم تحرمون أنفسكم السعادة والراحة؟ فمن يحول بينكم وبين التوبة؟ أخي الحبيب، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قل بأعلى صوتك، قل بلى والله لقد آن، قل كفاني ذنوبا وعصيان، اعترف وقل كم ليلة أوجعتها مآثما أبدعتها لشهوة أضعتها في مرقد ومضجعي، وكم خطى حدثتها كرمية أحدثتها وتوبة نشدتها لمن عبد ومركعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم أوافقه ولا صدقت فيما أدعي. فرق قلبك من الشهوات، نحترق والله لأننا نراك فيها وفي المعاصي وبعد الله عز وجل. يقول ربك
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
انتصر لنفسك، انتصر على نفسك، لا تستجب دعاة الرذيلة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع إلى ربك، تب إليه، قم فتوضأ، صل ركعتين، ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك، استمع لبئس البشارة من الغفور الرحيم وهو يقول لك
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما.
ما أعظم هذه البشارة لك أنت أيها الشاب من ربك الرحيم الغفور جل وعلا، فكل الذنوب تبدل حسنات، فما الذي تنتظر؟ قم فأبدل الانحراف بالاستقامة والأرصفة بالمساجد والملاعب بحلق القرآن والأغاني بالذكر والتسبيح، ذق طعم الدموع من أجل الله، انشغل بين يدي الله، أظهر الخضوع والذل لله، استعن بالله، استعن بالله، والله انك بحاجه لربك جل وعلا، انت بحاجه لعونه، اصدق مع الله، قف في ظلمه الليل وحيدا وانطلق بين يديه ذليلا وقل اسالك بعزي وذلي الا رحمتني، اسالك بقوتي وضعفي الا غفرت لي، اسالك بغناك عني وفقري اليك، هذه ناصيه كاذبه خاطئه بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، قل لربك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، قل لربك أنت وحدك تعلم جلوتي وخلوتي، أنت وحدك تعلم سري وعلانيتي، قل يا رب يا رب عبيدك الضعيف بين يديك، يا رب أها أنا أعود إليك، خضعت رقبتي ورغم أنفي وفاضت عيني وذل قلبي، فيا رب يا رب اغفر ذنبي وطهر قلبي وأنت عفو كريم فاعف عني، القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر محترق، كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق، يا رب إن كان شيء فيه لي فرج فامنن علي به ما دام في رمق، كن صادقا في التوبة توكل على الله ولن يردك خائبا ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، افرح بالتوبة، اسمع لسعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يقول فلما جاء للذي سمعت صوته يبشرني أي بتوبة الله عليه، قال سعد فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، يقول والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنأك توبة الله عليك، إلى أن قال فسلمت على رسول الله، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. كن صادقا في التوبه وابشر ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك ايها الشاب. هذه مشاعر التائب ذاق حلاوه التوبه من صحابه رسول الله، عرف طعمها رغم قربه من الله. مشاعر التائب جياشة، عباراته صادقة، دموعه حارة، ففي قلبه حرة وفي دمعه أسرار، يجد للطاعة حلاوة وللعبادة لذة، عرف طعم الحياة وذاق طعم السعادة والراحة في حلاوة الإيمان. فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ما هي إلا ساعة ويقال فلان المال. ما هي إلا ساعة ويعلم الغافلون أنهم كانوا سابرون لاهون. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أما التائبون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، التائبون ترى أعينهم تفيض مما عرفوا من الحق. أيها الشاب ويحك، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يقوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يرضي ربك عنك بعد الموت؟ ألا تبكي على نفسك وتنبه قبل رمتك، فعندها لا ينفع الندم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. أيها الشباب، سئل شاب من شباب الاستبانة، هل أنت راض عن حالك وواقعك؟ فأجاب 29% بلا، وأجاب 38% أنهم راضون أحيانا، وأجاب 23% بنعم، وقد أجاب 53% بنعم أرغب في تغيير حالي وواقعي، و28% أرغب في تغيير حالي وواقعي أحيانا. وأنا أقول هذه من البشائر ومن علامات الخير فيكم أيها الشباب، ألا يرضى الكثير منكم عن حاله بل ويتمنى تغيير واقعه. فأقول أبشر، فلا يزال هناك فرصة للتغيير، لكن باتل وأسلع، فواقعنا يستحي أحدنا من الحديث عنه أمام الآخرين، فكيف بالحديث عنه أمام الله؟ فيسأل الشاب يوم القيامة عن شبابه فيها أم لا؟ ولا يزال أمامك فرصة للتغيير من واقعك، لكن أسرع، فالدنيا قليل ولم يبق من القليل إلا القليل، فخذ من القليل الكثير. فكل عمل تكره الموت من أجله فاتركه، ابتعد عنه، ثم لا يضرك متى متك. فهل فكرت في مصيرك بعد الرحيل؟ هل فكرت كيف حالك في القبر؟ هل فكرت كيف سيكون حالك في الصراط يوم البعث والنشور؟ أجاب 51% من الشباب نعم، وأجاب 39% أحيانا نفكر، وأجاب 6 بلا. وأقول الذي لم يفكر، اعلم أن الموت لا يفكر، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يرحب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الرام القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يكذب. وفي الختام وبعد هذا كله، كن شجاعا واتخذ القرار ولا تتردد، وكن من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.
فلماذا تحرم نفسك ثمرات الاستقامة وثمرات الإصلاح في الدنيا والآخرة؟ في النهاية أعتذر إليك أيها الشاب، فربما قسوت عليك، ولكنه الحب الحب فإن صديقك من صدقك وليس من صدقك، هي الغيرة يعلم الله، فحبيبك من يغار إذا زللت ويغلب في الكلام متى أسأت، يسر إذا اتصفت بكل فضل ويحزن إن نقصت أو انتقصت، ومن لا يكترث بك لا يبالي، أحس عن الصواب أو اعتزلت. هي كلمات لك، بل والله هي كلمات لكل الشباب، وخاصة أولئك الذين ظلموا أنفسهم وأسرفوا عليها بالمعاصي والذنوب، فإن أصبت فيها فذلك من فضل الله ومنته علي، فله الحمد وله الشكر، وإن أخطأت فيها أو شيء منها فمن نفسي والشيطان، وأعلن الرجوع عنها تائبا ومستغفرا ربي غافر الذنب وقابل التوب. أيها الأخ، يعلم الله أنني أعزي نفسي بكلماتي، فكم أنا بحادث لهذه الكلمات، فأعظ بها نفسي أولا وهي لك ثانيا. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيديهم إلى الحق. اللهم اغفر لهم ذنوبهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم. اللهم استر عيوبهم. اللهم ارحمهم برحمتك. اللهم ارحمهم. اللهم ارحم عذابهم يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبهم. اللهم خذ بأيديهم. اللهم من كان منهم في صلاح واستقامة فاجده ثباتا وهداية، ومن كان منهم غافلا ضالا فخذ بناصيته لطريق الحق والاستقامة. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب يا رب، من عزم على التوبة والرجوع إليك فوفقه وأعنه يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم انصر عبادك الصالحين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة لما تحبه وترضاه، ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقهم وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرة تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,869.